السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى كلامنا حول أخلاق الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونقف الليلة إن شاء الله عز وجل مع خلق مهم للأسف كثير من الناس لا يحسن فهم هذا الخلق، وهذا السوء في الفهم أدى إلى تخوف بعض الناس من هذا الخلق وتعليق البعض الآخر فشلهم وتأخرهم على شماعة فهمهم الخاطئ لهذا الخلق. يعني في ناس بقت تخاف من الخلق ده وتظن أنه علامة على الفقر. أسأل الله عز وجل أن يغنينا جميعا من فضله. بعض الناس بقت تفهم من الخلق اللي هنتكلم عنه النهاردة ده خلق الفقراء، الناس الفقراء، أو خلق بيقولك ارمي فلوسك ولا يكن عندك شيء من أمر الدنيا أو من اللباس الحسن أو من الطعام الحسن، وإنك أنت تعيش في شظف. هذا معنى الخلق اللي احنا بنتكلم عنه ده، وهذا فهم خاطئ وليس صحيحا. فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفقر كما تعوذ من الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمته ولم يأمر أحبابه وأتباعه أن يكونوا فقراء، كنش عندك فلوس، أو أن يعني يتكلفوا الفقر. إذا كان الإنسان فقيرا عليه أن يصبر، عليه أن يدعو الله عز وجل أن يغنيه، عليه أن يحمد الله وأن يرضى بما قسمه الله له، لكن لا يتكلف. ما يجيش كده واحد يفقر نفسه، ما يجيش كده واحد يفرض على نفسه أن وعلى أهله أو أن يضيع من يعول بسبب ظنه الخاطئ أن هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. خلق الليلة هو خلق الزهد. نتكلم هذه الدقائق أو هذه الساعة عن الزهد، وننظر إلى زهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحاول أن نقف على المعنى الحقيقي للزهد، وليس المعنى الذي فهمه البعض وربطوه دايما في ذهنهم بصورة المكذوب. عارفين الجماعة المتصوفة كده، تلاقي واحد لابس مقطع، لابس أسمال، وماشي بقى يقول حي ومش عارف ايه ده زاهد. وفهم بعض الناس أو ربطوا بين هذا الخلق العظيم، الخلق الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كفي الحديث الحسن: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن للأسف كما قلت البعض فهمه أنه مرادف للإيه؟ للدروشة، للبس المقطع، لعدم الاعتناء بالمظهر الحسن والثياب الحسنة والطعام الحسن. بعض الناس، أنا بقول البعض، فهم أن هذا هو معنى الزهد. وكما قلت لحضراتكم، هذا الفهم فهم خاطئ. أو على العكس، تلاقي ناس تجاهلت مسألة الزهد دي تماما، حتى والعياذ بالله صارت الدنيا أكبر همهم ومبلغ علمهم، ما عادش جواه تفكير ولا إرادة إلا في أمر الدنيا، لا يشغل باله ولا يملأ قلبه ولا يملأ فمه إلا التراب، والعياذ بالله. لا ده صح ولا ده صح. كما تعلمنا دائما مع أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبقالنا بنتكلم في أخلاق الحبيب داخلين دلوقتي بتاع 3-4 شهور اهو بفضل الله، جزاك الله خيرا. تعودنا دائما من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخلاق تتميز بالحكمة أو بالقصد بين النقيضين. لما نيجي نتأمل شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم نجدها شجاعة ممتزجة بالحكمة، ما هياش شجاعة فيها تهور مثلا، لا، فيها حكمة. لما تيجي تتأمل كرم النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيه مصداق لقول رب العزة جل وعلا: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كانت قواما بين النقيضين أو بين الطرفين. القصد القصد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القصد القصد تبلغه، عايز تبلغ عليك بالقصد. فكذلك خلق الزهد الذي بين يدينا اليوم، لا نريد أن يكون فهم الزهد أنه زي ما قلت أنك تتخلى عن كل شيء، لكن هي كلمة واحدة تفهم فيها معنى الزهد، وتفهم بها خطورته، وتفهم بها آيات كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل لها علاقة بهذا الخلق العظيم. كلمة واحدة: الزهد في الأصل أنه شعور قلبي، عبادة من عبادات القلوب. أنتوا عارفين العبادات كذا نوع، في عبادات جوارح، وفي عبادات قلوب، وفي عبادات باللسان، وفي عبادات مشتركة بتعمل بها الحاجات دي كلها مع بعض. عبادة الزهد الأصل إنها موجودة في القلب، وتظهر أكثر عند المحك لما تيجي تختبر، والاختبار قائم لا محالة. يقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الزاهد يستطيع أن يقف أمام هذا الاختبار أو أمام هذا الابتلاء اللي ربنا قالها بلام القسم: ولنبلونكم، توكيد شديد جدا، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. شيء ممكن ما يكونش شيء كبير، بس إنسان يختبر بهذا، فيظهر عندها قلبه كان زاهدا أم لا، ويستطيع بعد ذلك أن يتعامل بالأخلاق اللي اتكلمنا عنها قبل كده في مرة اللي قبل اللي فاتت أو اللي قبلها. اتكلمنا عن خلق الصبر مثلا. اللي مش زاهد ما يعرفش يصبر، اللي ما عندوش الفهم اللي هقوله دلوقتي ده عشان نفهم يعني إيه الزهد، ها، ما يعرفش يصبر. لكن الزهد لما تيجي تشوف أجمل تعريف له، هو الزهد له تعريفات كثيرة. يعني مثلا قال سفيان الثوري رحمه الله: الزهد سقوط المنزلة، وهنشرح المعنى ده دلوقتي. في تعريفات كثيرة جدا للزهد، لكن من أجمل التعريفات الجامعة التي جمعت المعنى ووضحته هي: انصراف الرغبة في الشيء إلى ما هو خير منه، إلى ما هو خير منه. انصراف الإيه؟ الرغبة. طب الرغبة دي مكانها فين؟ في القلب. فالزاهد الأساس إن هو الشعور في قلبه، يا ترى يرغب في إيه؟ إيه الرغبة التي في قلبه؟ ما الذي يميل إليه؟ ما الذي يريده؟ الإرادة. ولذلك لما تفهم المعنى ده تعرف إن الزهد بهذا المعنى بآيات القرآن فريضة، مش حاجة اختيارية زي ما ناس كتير بتظن. لما تفهم إن إرادة القلب ألا تكون منصب على الدنيا ده فرض، مش حاجة اختيارية. شوف الناس اللي فاكرة أن الزهد ده حاجة كده كماليات. طب اسمع كده الآية دي، يقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. نعمل معهم إيه؟ نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تفهم إيه من الآية دي؟ لما ربك سبحانه وتعالى يقول لك: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. لما تلاقي كده علماء الأصول يقول لك: ذكر العقوبة دليل على تحريم الوقوع في الشيء. يعني لما تيجي تلاقي في كتاب الله عز وجل
لما تلاقي في كتاب الله عز وجل ذكر للعقوبة أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن في حاجة نتيجتها النار والعياذ بالله، يبقى تعرف إن الحاجة اللي أدت إلى ذلك شيء محرم. طب إيه اللي ذكر في أول الآية؟ هي حاجة واحدة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، هنديهم خدوا ماشي، مش انتوا نفسكم في الدنيا نوفي إليه، اجتهدوا خدوا ولكل مجتهد النصيب، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ليه عملوا إيه؟ عشان كل ده إرادتهم كانت الدنيا، رغبتهم كانت في الدنيا. طب آية تانية في سورة الإسراء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. جهنم تاني، النار عقوبة، يبقى معناها إيه؟ من كان يريد العاجلة، إن الفعل ده فعل محرم، بس الفعل ده محله إيه؟ زي ما قلنا محله الأساسي هو له علاقة بالجوارح هتتقال دلوقتي، لكن أساسه أصله إرادة رغبة، والإرادة والرغبة محلها القلب. يبقى نفهم المعنى ونشوف ونقيس على أنفسنا، وآيات كتيرة بتتكلم وبتأكد لك المعنى ده وأحاديث. يعني مثلا خد الآية الثالثة، احنا قلنا الأولى إيه؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. الثانية من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فياخد اللي هو عايزه، لكن ثم جعلنا له جهنم يصلاها والعياذ بالله. طيب الآية الثالثة، إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا إيه؟ يرجون، الرجاء ده محله إيه؟ القلب برضو. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. تاني النار برضو، انت واخد بال حضرتك ان كل الآيات والعياذ بالله في آخرها عقوبة، يبقى المسألة هنا لها دلالة، بس الدلالة هنا خلي بالك انا هقول لك دلوقتي، مش معناها ان هم كانوا لما وقعوا في هذا الأمر أنهم يعني توسعوا وكانوا بقى يعني أغنياء وعندهم القصور، مش شرط. لما أنا هقول لك حاجة مفاجأة، أنت تعرف أن ممكن واحد يبقى عنده من الأطيان والأموال والدواب، الدواب طبعا دلوقتي السيارات ها، ويكون أزهد من رجل لا يجد قوت يومه، ده عنده مال، ده متمتع بالدنيا، وده يا عيني غلبان ولبسه تعبان وما عندوش أكل يعني فاخر ولا حاجة، بس ده زاهد وده مش زاهد. إزاي؟ عشان دي اللي أنا قلتها لك في الأول، إنه شعوره الداخلي إنه هو إرادته ليست زي ما كانوا بيقولوا كده على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانت الدنيا في أيديهم ولم تتسرب إلى قلوبهم، كبار الصحابة والمبشرين بالجنة. طبعا كان في ناس ربنا قال عليهم إيه؟ ها، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. في ناس كانت بتريد الدنيا، دول ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في سورة آل عمران، وذكر أن هذه الإرادة سبحان الله ده مش بس عقوبة في الآخرة، ده كان في عقوبة في الدنيا. ليه؟ حصل لهم المصيبة يوم أحد، ربنا قال إيه؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ربنا قال بعدها إيه؟ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال بعدها ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. آيات كثيرة جدا بتكلمك عن قضية الإرادة. طب الرجل الغني ده عرفت منين انه زاهد؟ أصل هو لم يفرح. الآية بقى اللي ربنا قالها لقارون لما جم قالوا له إيه؟ لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لا يفرح بمقدم الدنيا ولا يحزن على إدبارها. انت واخد بالك انا كل اللي بقوله محله فين؟ محله القلب. طب يتفضح امتى بقى؟ زي ما قلت لك من شوية، عند الاختبار. اول ما يختبر بقى بالاختبار اللي بقوله حضرتك، ان ربنا قال لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر مين؟ الصابرين. لما حصل له النقص في الأنفس والثمرات والأموال صبر. ليه؟ لأن الدنيا ما كانتش في قلبه، لأن هذه الإرادة التي أتكلم عنها لم تصل إلى قلبه، قلبه كان طاهر من الدنيا، لم تكن الدنيا همه، لم يكن يريدها، لم يكن يرجوها، لم يكن يطمئن بها، لم يمد إليها عينه. كل دي الألفاظ القرآنية اللي كنا لسه بنقولها دلوقتي، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التقوى. فالمعنى ده مهم جدا يا إخواني، قضية الإرادة، إرادتك فين؟ قلبك عايز إيه؟ قلبك كل اللي بيشغله لما تيجي كده حضرتك تأوي إلى فراشك، أو لما تيجي كده تسرح ببصرك، مش في الصلاة طبعا، في ناس بتسرح في الصلاة في المال والعيال والتجارة والدنيا، وفي ناس بتيجي تأوي إلى فروشها اللي هي وقت السرحان بقى، ده الوقت اللي مسموح فيه بالسرحان، إنك تشرد بذهنك، فلا يذكر إلا الله عز وجل ولا ينشغل قلبه إلا بما عند الله سبحانه وتعالى. في ناس زي ما بقول لحضرتك كل الآيات اللي قلناها للأسف بتنطبق عليهم، يريدوا الحياة الدنيا وزينتها، راضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا، وشوف اللفظ القرآني واطمأنوا بها، يعني خلاص هو أصلا خلاص ما عادش عايز حاجة تانية، هو ربنا اداله مثلا شيء من أمر الدنيا اطمن بقى خلاص ما عادش مشغول بحاجة، أنا الحمد لله عندي الفلوس في البنك والرصيد وعندي الوسطة الفلانية والظهر الفلاني أنا كده مطمن. سبحان الله، اطمن بأسباب الدنيا أسباب زائلة، أسباب لا تبقى، لكن السحرة شوف قالوا إيه لما انقطعت بهم الأسباب كلها وقال لهم أكبر طاغية على ما فيش ظهر بقى قدام فرعون، صح؟ مين اللي هيقف قدام فرعون دلوقتي من البشر؟ خلاص قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا اسمع وأبقى. قالوا له إيه؟ شوف لما الدنيا تخرج من القلب، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. اسمع الآية تاني، إنما تقضي إيه؟ هذه الحياة الدنيا، الدنيا دي مش في قلوبنا دلوقتي خلاص، أنت آخرك هتعمل إيه يعني؟ هتموتنا؟ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر اسمع والله خير وأبقى. والله خير وأبقى، ده قلب الزاهد. خلي بالك ده اختبار، اختبار صعب، أسأل الله عز وجل ألا يبتلينا به، اختبار أن يجي الظالم يقول لهم تعالوا بعد أنا هقطعكم حتت، هقطع إيديكم ورجليكم من خلاف وأعلقكم في النخل وصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. كان ممكن يقولوا لا خلاص احنا رجعنا في كلامنا، لكن شوف شوف الدنيا بقى لما تخرج من القلب، لن نؤثرك، احنا نفضلك عما جاءنا من البينات، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنما تقضي دنيا، إيه قيمة الدنيا دي؟ يعني جناح بعوضة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلاص اقضي يا عم في جناح البعوضة براحتك، اعمل اللي انت عايزه في جناح البعوضة. في الجدي الأسك، لو دانه فيها عيب جدي أسك ميت ميتة. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر هو والصحابة، هنقول دلوقتي الأحاديث دي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الزهد من منطلق صحيح، من منطلق إزاي تربي الزهد من محله اللي هو القلب، إنك تعرف قيمة الدنيا. لما مروا على جدي أسك فقال لهم إيه؟ من يشتري هذا بدرهم؟ قال لو كان حيا يا رسول الله لزهدنا فيه في لعيبه، كناش خدناه عشان معيب أسك. طب ما بالك ده جيفة ميتة عفاكم الله وأعزكم. قال لهم إيه؟ للدنيا أهون عند الله من هوان هذا عليكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف انتوا ده محتقرينه ازاي كده، ومش عايزين تمدوا ايدكم ولا حد يرضى يشتريه. اهو الدنيا اهون عند ربنا سبحانه وتعالى من هذا الجدي الاسك الذي يعني يهون عليكم. يبقى نرجع تاني الموضوعنا عشان نبدأ بقى نشوف اسقاطه على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وزهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان زهد النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع للمعنى، القضية ليست قضية شكل، مش قضية انت لابس ايه ولا بتملك ايه او ما بتملكش ايه، لابس مقطع ولا لابس فاخر، بتاكل ايه ولا بتشرب ايه، لا، قضية قلب. ولذلك قال العلماء هو انصراف الزهد، هو انصراف الرغبة في الشيء الى ما هو خير منه. ايه اللي خير؟ والله خير وابقى، وما عند الله خير للابرار، وما عند الله خير. شوف الكلمة عند ربنا. فدايما الزاهد الموضوع بقى الميزان يا اخوانا مظبوط معدول، الميزان هو دايما في ميزان الدنيا والاخره. فالقلب الزاهد الميزان ده منضبط عنده. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربي في الصحابه دايما ما يضبط هذا الميزان في قلوبهم. يقول لهم مره مثلا ايه، ما الفقر اخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح لكم الدنيا كما فتحت للذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم كما أهلكتهم. يبقى بيعرفهم أن الدنيا دي مش هي القضية. ولما يقول في رواية مالي وللدنيا، وفي رواية صحيحة ومال الدنيا ومالي، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم ايه رحل عنها. حط لك الميزان ده مجرد عابر سبيل هيعدي تحت شجرة عايز يستظل شوية، مفيش مشكلة ان الجو يبقى حلو تحت ظل الشجرة، لكن يعني مش هيخلد فيها، مش قاعد طول الوقت طول السفرية قاعد تحت ظل الشجرة. اهو ده الميزان، اهو ده الميزان. انما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم رحل عنها. لا سهلة خالص، قعد شوية ومشي. هكذا الدنيا لا يخلد الإنسان فيها، ولا ينبغي أن تكون هي مبلغ علمه ولا منتهى أمله، لأنها شيء لا يدوم. لو كانت الدنيا ذهب زائل وكانت الآخرة خزف دائم لاستحب العقلاء الخزف الدائم عن الذهب الزائل. طب ما بالك بقى ان الآخرة هي الذهب الحقيقي، وكل ما في الدنيا خزف زخرف حاجة مش حقيقية، لكن الحقيقة والمعيشة الطيبة هي في الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواننا يفهم الصحابة دايما القضية دي. والمسألة كانت يعني زي ما بقولك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا دايما كده، ما كانش، لا بالعكس، ده في أوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمتلك غنم ما بين جبلين ويهبها لمن يريد. يبقى إذن في يعني اللي يقولك أن على طول النبي صلى الله عليه وسلم كان فقير، لا، كان في أوقات فيها فقر، في أوقات فيها يعني ضيق في العيش، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف ذلك، لم يتكلف ذلك. ده أنا لسه كنت بقول في أول اللقاء إيه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعوذ من الفقر، يقول وأعوذ بك من الكفر والفقر، لكن القضية ما هيش قضية مظهر بس، إنما قضية إيه؟ قضية مخبر، قضية القلب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تاركا للدنيا أو تاركا للذاتها بإطلاق. لما تيجي تسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من اللحم الذراع، وحتى يقول لك ما يأكل أي حاجة وخلاص ماشي، ما هو ما كانش يرفض طعاما قط صلى الله عليه وسلم، لكن لو هو بينتقي إيه المشكلة؟ إيه المشكلة ما ينتقي شيئا من الطعام يحبه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم له حلة حمراء، يقول من رآه رأيت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء والله ما رأيت شيئا أجمل منها، وكان أحب الثياب إليه الأبيض. واحد تاني بقى اللي فاهمين الزهد غلط يقول لك طب ما يلبس بقى لبس مقطع ولا مش نظيف، لا مش ده الزهد، كان يحب من الثياب الأبيض وكان يستحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ثبت عنه أنه قال حبب إلي من دنياكم الطيب، كان يحب الطيب الرائحة الحسنة. والنساء كان يحب نساءه صلى الله عليه وسلم، لا يعني لما جوله ناس يقولوا أنا لا أتزوج النساء، قال أما أنا وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. ألا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش هاجر لكل اللذائذ ولكل الطيبات أبدا. وجعلت قرة عيني في الصلاة، الصلاة دي بقى حاجة تانية، يعني ده بقى أحب شيء للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان يحب الطيب صلى الله عليه وسلم، وكان له نفسا طيبة. تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم من سنته مثلا ومن هديه العجيب جدا إنه كان يسمي الأشياء تسميات عجيبة جدا. يعني شوف بقى كمان مش مجرد إن هو المسألة بقى يعني إنه تارك الأشياء تماما، لا ده كان عنده مثلا البغلة بتاعته كان لها اسم، الحمار كان له اسم يقول له يعفور. واحد تاني يقول لك يا عم احنا يعني فاضيين للكلام ده، انت احسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يسمي دوابه صلى الله عليه وسلم، كان يسمي النوق اللي بيمتلكها، عنده ناقة اسمها العضباء وناقة تانية اسمها القصواء، عارفين القصواء طبعا اللي لما بركت النبي صلى الله عليه وسلم حدد المكان بتاع المسجد النبوي، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا زيارته. طب إيه اللي يخلي النبي يسمي هذه الأشياء لو هي يعني حاجات أعداء بقى وحاجات مكروهة والإنسان لازم يرميها؟ لا إخواني القضية أيسر من هذا، المسألة ليست في هذه العقد والتكلف اللي البعض يعني مصر عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي حتى أسلحته، شوف نفسية النبي الجميلة. يعني كان يسمي، كان عنده سيف اسمه ذو الفقار، وكان عنده قوس، القوس اللي بيرمي بيه السهام اسمه السداد، وقوس اسمه الزوراء، وقوس اسمه الروحاء، وقوس اسمه الكتوم، وكان عنده جعبة، جعبة السهام كان مسميها لها اسم، كان اسمها الكافور، وكان عنده رمح اسمه المثنى. الرمح حتى بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كان له اسم المثنى، وكان له ترس اسمه الزلوق، وكان له قدح الكباية اللي بيشرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمها الريان، مسميها. تخيل انت عندك كباية كده بتحب تشرب فيها، النبي صلى الله عليه وسلم كان مسمي الكباية بتاعته صلى الله عليه وسلم. فالقضية مش عداوة إخواني، القضية ليست عداوة، كان يتعامل مع أمور الدنيا ويسميها ويتعامل معها بشيء من اللطف، ولكن لا تتسرب إلى القلب زي ما قلت لحضرتك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. مش هيقعد بقى كل شغله. ولذلك تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. أتته الدنيا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش إنه هو طردها، لا أتته الدنيا، إيه المشكلة؟ بس يمتلكها ولا تصل إلى قلبه، ولا تصل إلى قلبه. يبقى قضية الميزان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة دايما الميزان بين الدنيا والآخرة. تلاقي حاجة تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، شيء من أمر الدنيا مثلا طعام حسن أو شيء من الملبس الحسن، يوم يقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم، مش عشان تتعلم كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. يلاقي حاجة عجبته من أمور الدنيا يوم قايل لبيك إن العيش عيش الآخرة. طب إيه اللي جاب سيرة الآخرة دلوقتي؟ آه تربية، هي دي التربية اللي بقول لكم عليها. هو دلوقتي حاجة من أمر الدنيا جميلة أو عجبتهم، بدل ما القلوب تنصرف إليها يوم النبي علمهم صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه؟ لبيك. لبيك ده إيه؟ إجابة للنداء عشان يرسخ في القلوب. لا ده احنا أصلا نجيب نداء الله عز وجل وليس نداء الدنيا. والعيش مهما أعجبكم من عيش الدنيا فالعيش عيش الآخرة. العيش بالألف واللام هنا يعرفهم العيش الحقيقي هو عيش الآخرة. في أحد الغزوات تلاقي يعلم الحادي بتاع الغزوة اللي بيحدو الإبل والنوق يقوم يقول له إيه؟ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار وارحم المهاجرة. بس بداية الحداء كان إيه؟ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، لا عيش إلا عيش الآخرة، قضية مش قضية دنيا. فلو اتضحت الموازنة دي تتصلح علاقتنا بهذا الخلق الذي أقول إنه بالمفهوم بقى اللي أنا بقوله لحضراتكم ده، رغبة القلب خلق مفروض فرض، أو على الأقل أصله إن قلب الإنسان مبقاش متوجه للدنيا، مبقاش هياكل وهيشرب برضه والله وهيتمتع بالدنيا فيش مشكلة، لكن نتكلم عن القلب. ميزان لابد أن ينضبط. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، لكن إيه؟ ومن أراد الآخرة، شوف بقى النموذج الثاني، نسأل الله عز وجل أن نكون من هذا الصنف، هو ده الزاهد الحقيقي. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة. شوف تاني الميزان، يعني في تفضيل في الدنيا، في تفضيل في الدنيا. شوفش التفضيل في الدنيا لما تعدي مثلا، جزاك الله خير، لما تعدي مثلا سيارة فارهة، عربية كده عيون ولا بيسموها ايه، المرسيدس بقى ولا البي ام دبليو، حاجات الفاخرة دي، وراجل ربنا يزيده يا رب ويبارك له كده ماشي فيها ولابس كده بدلة فخمة وحاجة شياكة كده، ويجي واحد غلبان فقير يقول له ايه؟ حاجة لله، تمام؟ حاجة لله. فايه؟ يوم يخرج إليه هذا الغني هذا الذي طلب فأعطاه صدقة. المشهد ده شوف ربنا بيقول لك إيه، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ده في الدنيا. وترجع ثاني للميزان قبل ما إيه، قبل ما القلب بقى يتسرب إليه حب الدنيا ويقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الناس بقى اللي بتتسرع على طول، فشوف الميزان ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا في سورة الإسراء، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. بس ما تنظرش عشان تقولك أنا عايز زي ده أنا عايز من ده، لا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يبقى بيوجه لك إن القلب لما يميل يميل لتفضيل الآخرة، لتفضيل الجنة. درجات الجنة يا أخوان ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة، أسأل الله أن نكون من أهلها، لا يتراءون أهل الغرف. الغرف دي درجة تانية، درجة بقى عالية كده من درجات الجنة، ربنا يجمعنا فيها مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. فبيشوفوا أهل الغرف، يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. شوف حضرتك كده لما بتبص في السماء كده في ليلة رائقة تلاقي الـ النجوم والكواكب بعيدة، مسافة عظيمة جدا. اهو الجنة تلاقي ناس في الجنة برضو ومستمتعين، بس في ناس تانية اعلى منهم. هو ده المنافسة. ربنا قال ايه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شوف النبي علمنا ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تفتح لكم الدنيا فتنافسوها كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم، لكن في الاخرة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لمثل هذا فليعمل العاملون. شفت الخلق بقى أصله إيه؟ لما تيجي تتنافس مع حد مش تتنافس بقى مع التفضيل. لما شفت العربية الفارهة والراجل الشحات وقلت إيه؟ يا شوف الفرق بين ده وده، يا ليت لنا مثل هذا. لا، أنت تتفاضل لما تلاقي واحد أعبد منك، واحد أكثر قربا إلى الله منك، واحد ربنا عافاه من معصية ابتلاك بها فتدعو الله أن يتوب عليك لتنافسه. دي المنافسة يا اخوانا، هذه المنافسة الحقيقية. معنى كده ايه؟ ان احنا نسيب الدنيا يعني وما نتنافسش؟ لا، ما هو ده بقى اللي بقول له حضرتك عليه. هنشوف يعني في الاخر كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نكون في الدنيا وبين الناس كأننا شامة، بس التوازن القلب مع الله عز وجل والجوارح والسلوك. الإنسان متقدم مفيش مشكلة، إنسان ناجح في عمله، ناجح في حياته. هما للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، كان بيقول لنا الكلام ده ليه؟ عشان نبقى فاشلين في الدنيا؟ ده تعليم يا أخوانا. كان بيقول لنا أن أعبد أو واحد من أعبد الخلق سيدنا داود عليه السلام. سيدنا داود ده من أعبد الخلق. دايما النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بيه المثل في العبادة، يجي يقول لك مثلا أحب الصيام إلى الله صيام مين؟ داود. كان يصوم يوما ويفطر يوما، ده أحب طريقة تصوم بيها، أحب من أنك أنت تسرد الصيام ما تفطرش خالص. لا، طريقة داود أحب. أحب القيام إلى الله أو أفضل القيام قيام داود، أفضل الصيام صيام داود. ذكر داود كانت الجبال ربنا يقول لها يا جبال أوبي أوبي معه والطير، هو يذكر والجبال ترد عليه بالذكر. ذاكر مصلي قوام صوام، ومع ذلك تلاقي النبي مع كل العبادة دي ومع كل النجاح الدنيوي ده ومع كل قصدي نجاح الديني ده، تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده. الناس تقول لك ده يتعارض مع الزهد، يأكل من عمل يده ثم يروح يشحت وخلاص. لا، مش أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، أنبياء الله أفضل الخلق. ومع ذلك شوف القدوة، شوف الاقتداء. النبي يقول لك ده مع كل عبادته ومع كل جهاده ومع كل مشاغله. سيدنا داود كان مجاهد، عارفين طبعا كلنا الآية، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك، ده ملك، والحكمة، وعلمه مما يشاء، كان ملك وكان قاضي. واتلوا عليهم نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا سواء الصراط. ده مين؟ ده حاكم بيقضي بين الناس كمان، يعني مجاهد وقاضي وعابد من أعبد الناس زي ما قلت. وتلاقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ده كل ده داود، ومع ذلك لما يجي ياكل ياكل من عمل يده. كان بيشتغل ايه سيدنا داود؟ حد عارف؟ حداد. الله يفتح عليك، حداد. علمناه صنعة لبوس. شوف ربك سبحانه وتعالى بيقوله علمناه صنعة، صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. علمناه صنعة، صنعة الايه؟ انه يعمل الدروع، الدروع اللي كانوا كانت ذوقة ثقيلة. تعرفين الدروع زمان ايام بقى الدولة الرومانية والدول دي كانوا يحطوا الحديد كده كان يبقى تقيل جدا على المحارب او المقاتل. فعلم الله عز وجل داود كيف تغزل هذه الدروع، تغزل من خيوط الحديد، وألن له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. صلى الله عز وجل أن نكون من عباد الله الشاكرين.
يبقى المعنى ده يا اخواننا مهم ان احنا نفهمه، انصراف الرغبة في الشيء الى ما هو خير من الرغبة اللي هي محلها فين؟ محلها القلب، محلها في إرادة الإنسان، إرادة الإنسان في قلبه أن يبتغي ما عند الله عز وجل. هيبان بقى ده على الجوارح إمتى؟ حينما يحدث الاختبار، فلا يحزن إذا أدبرت الدنيا، ولا يفرح أي يختال على الناس، ولا تفرح، قال له قومه إيه؟ لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرح هنا، الفرح المذموم هنا، الفرح بإيه؟ الفرح بالدنيا والتعالي بها. وما الفرح يكون بإيه؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله ورحمته، المفسرون بقى اختلفوا إيه فضل الله ورحمته. بعضهم قال فضل الله الإيمان ورحمته القرآن، وبعضهم قالوا ده الإسلام والإيمان. المعنى إن فضل الله ورحمته أي ما عند الله، تفرح بما جاءك من عند الله جل وعلا. نرجع بقى مرجعنا لكلامنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنتكلم في أخلاق النبي، بس معلش كان لازم نفصل شوية، لأن بالذات خلق الزهد زي ما قلنا في اختلاط، الناس دايما بتفسره على إنه دروشة وإنه تلبس مقطع وما تاكلش أكل كويس وما تشربش شرب كويس وما تركبش حاجة فاخرة لا، الكلام ده زي ما قلنا قضية قلب وتظهر عند المحكات. وتعالى بقى نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان تطبيق الزهد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لحضراتكم تعرض لظروف صعبة. شوف النبي بيقول لك ايه، أذيت في الله ولم يؤذى أحد. جيت في فترة أذيت في وقت ما كانش حد غيري بيتأذى، أذيت في الله ولم يؤذى أحد، وأخفت في الله ولم يخف أحد، وما كان لي ولا لأهلي من طعام إلا ما يواري إبط بلال. سيدنا بلال الحبشي هو الوحيد اللي كان يعني إيه، أو هو اللي كان بياخد الأكل للنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت العصيب ده يخبيه تحت باطه، إلا ما يواري إبط بلال. تخيل كده، وما كان لي ولا لأهلي من طعام إلا ما يواري إبط بلال. ما سيواريه إبط بلال؟ حجمه إيه؟ هيواري كسرة خبز؟ هيواري إيه يعني؟ هيخبي إيه تحت باطه؟ ولا حاجة، حاجة يسيرة جدا. ورغم ذلك هل عاب النبي صلى الله عليه وسلم أو اشتكى؟ هل سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسخط عياذا بالله زي ما بعض الفقراء أو بعض من ابتلاهم الله عز وجل بالضيق في أمر الدنيا تلاقيه عمال يشتكي لطوب الأرض؟ هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو ده الزهد. ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، ما عاب طعاما قط، رغم أنه زي ما قلنا مفيش مانع أنه هو لو هينقي كان أحب اللحم إليه الذراع ينقي بقى، لكن لو ما فيش خلاص. كان صلى الله عليه وسلم يقول بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. ما تقعدش بقى يعني ايه القضية يعني مش زيادة قوي، او المسألة يعني مش هي الحياة كلها الانسان مش عايش عشان يأكل، انما بيأكل عشان ايه؟ عشان يعيش. اهو دي الكلمة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول المؤمن يأكل في معين واحد في أمعاء واحدة، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. شوفوا الفرق بين المؤمن والكافر، ده فرق مهم. إن الكافر هيموت على الدنيا، عايز يأكل على قد ما يقدر ويشبع ويأكل ويزيد لكن المؤمن دي له قيمات يقمن صلبه. وكان في حياته صلى الله عليه وسلم يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال، لا يوقد في بيته موقد صلى الله عليه وسلم، مفيش طبيخ، كله أكل إيه زي ما بنقول كده، يعيش على الأسودين التمر والماء، ولا عمره اشتكى صلى الله عليه وسلم.
لدرجة أن في يوم كما ورد في الحديث الصحيح أتاه أحد الصحابة بطعام وقد بلغ منه الجوع مبلغه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الطعام منه وأسند ظهره إلى الحائط لا يستطيع الوقوف من شدة الجوع. شوف وصل لدرجة إيه الابتلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم قط. ما شفنا في النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يعني قاعد يقول لا ده أنا كان زي ما البعض أول ما يقدر عليه في رزقه ربنا قال فيقول إيه وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. في ناس أول ما يتبتلى كأنها إهانة بقى ويقعد يشتكي ويسخط والعياذ بالله، لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما حزن قط، مع إن واحد تاني إزاي 3 شهور ما فيش طبيخ في البيت ويعني إيه المشكلة؟ يبقى ده معيار، إذا أقبلت لم يفرح بها وإذا أدبرت لم يحزن عليها، لم يحزن عليه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته يوما فقال عندكم من إدام؟ الإدام ده يا أخوانا اللي هو اللي بنسميه احنا الغموس، لما بتيجي تاكل عيش بتغمس تاكلش عيش حاف. فقالوا يا رسول الله ما عندنا إلا الخل، مفيش حاجة نغمس بها إلا الخل. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه عشان تتعلم الزهد والرضا، الزهد له ارتباط شديد بالرضا، تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول مفيش إلا خل، إيه إزاي ومش عارف حد يأكل؟ لا أبدا ما يقولش كده صلى الله عليه وسلم، يقول لك إيه نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. شوف معنى يعني مفيش إلا خل، آه والله ده رضا ده جميل نعمة، ده بيقول نعمة الإدام الخل، يا سلام هناكل خل النهاردة، إيه الجمال ده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الإدام، ده مش بس بيأكلها كده مثلا وخلاص ويسكت، لا ده كان بيثني، يثني على الرزاق سبحانه وتعالى. نعمة الإدام الخل، لم يشبع النبي صلى الله عليه وسلم من الخبز والزيت مرتان في يوم واحد، هي مرة واحدة، لو هيأكل خبز وزيت هي مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، ولم يجد من تمر الدقل يوما ما يملأ به بطنه. عارف تمر الدقل ده؟ واحنا جايين على رمضان وانتوا عارفين انواع التمر بقى في رمضان، والتمر اللي مش عارف ب50 والتمر اللي ب60 والتمر اللي وحاجات الفاخرة، والتمر اللي محشي جوز والتمر اللي محشي بندق. التمر الدقل ده اسوأ وارضى انواع التمر، بلاش نقول اسوأ دي نعمة برضو، لكن النوع اللي هو عارف اللي بيتعبى في الشويلة كده ويترمى، هو ده الدقل. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عليه وقت ما وجد ما يملأ به بطنه من تمر الدقل، وما رأى رسول الله كما قال أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، وما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض خبزا مرققا. الخبز انتوا عارفين انواع، في خبز كده حاجه كده طريه جميله كده، وفي خبز اللي هو الناشف اللي معمول بالرده او معمول كده بالانواع الرديئه من الدقيق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى خبزا مرققا حتى قبض. وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم الله، ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير حتى قبض صلى الله عليه وسلم. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يتلوى من الجوع فخرج، الصحابة عانوا من أوقات صعبة، قالوا يوم كده سيدنا عمر بيتلوى من الجوع فخرج يريد أن يبحث عن طعام، حد كده يعني يعزمه على حاجة، فوجد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال ما أخرجك؟ قال والله ما أخرجني إلا الجوع. بعد دقائق وجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخرجك يا رسول الله؟ قال ما أخرجكما؟ هو سأله ما أخرج؟ قال والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع. قال والله وأنا ما أخرجني إلا الجوع صلى الله عليه وسلم. رغم ذلك كان صلى الله عليه وسلم يثني على ربه حق الثناء ولم يسخط قط صلى الله عليه وسلم. طب ده أكل النبي
صلى الله عليه وسلم. طب سكن النبي البيت اللي عايش فيه صلى الله عليه وسلم شكله ايه؟ هل هو كان عايش في قصر منيف عظيم؟ لا، كان بسيطا بغير حاجب. جاءت امرأة ذات يوم تقول أردت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فذهبت إلى بيته وظننت أن عليه حجابا وحرسا. حجابا وحرسا، أنا فاكرة بقى رايحة هلاقي بقى إيه السكرتارية بقى والحراسة فما وجدت من أحد، فاستأذنت ودخلت طلبت حاجتي. بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان من غير حاجب، وكان بيته ضيق. إذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يسجد كما ثبت كان يزيح قدم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ليجد مكانا يسجد فيه صلى الله عليه وسلم. تخيل يعني واحد عشان يجي يسجد في أوضة لازم يخلي زوجته كده معلش شيلي عشان إيه أعرف أسجد. ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فراش النبي صلى الله عليه وسلم كان من أدم حشوها ليف، حاجة ناشفة جدا. وعارفين كلنا الحديث لما نظر سيدنا عمر إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثر الحصير في جنبه، فبكى عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحصير يعلم في جنبك وكسرى وقيصر يرفلان في النعيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ في ناس كل همها إنها تتمتع بالدنيا. استعجلتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، كل همه أنه يلحق يكوش بسرعة يستمتع بالدنيا ويستمتع بالمال، لو ما عندوش يشكو ويسخط والعياذ بالله. لكن شوف بيت النبي صلى الله عليه وسلم الحصير يعلم في جنبه صلى الله عليه وسلم. كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم من طوب لبن وجريد السقف، عارفين جريد النخل كده، الجريد بتاع النخل ده السقف بتاع بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء هدموا خلفاء بني أمية جم يوسعوا المسجد زي ما انتوا عارفين، فهدموا الغرفات بتاعت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. كانت كل واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مش بيت بقى، لا كانت غرفات كده يعني ايه حاجة، وكانت بجوار المسجد. فأراد بنو أمية أو خلفاء بنو أمية أن يوسعوا المسجد من هذه الجهة، فبدأوا يهدموا المسجد، يهدموا البيوت بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى لوددت أنهم تركوها على حالها ليرى القادم من الآفاق، الناس اللي جاية من كل بقى الدول ومن كل الأماكن عشان تزور مسجد النبي وتشد الرحال إلى بيت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول إيه لوددت أنهم تركوها على حالها ليرى القادم من الآفاق بما اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بكى وبكى الصحابة لما تذكروا إيه اللي اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم، بيت أو بيوت من طوب لين من طوب لبن وجريد يغطي هذا إيه هذا الطوب، ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طب ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، كان زي ما قلنا يحب الأبيض من الثياب، وكان يلبس البردة والعباءة، وكان ساعات يلبس ثياب خشنة مفيش لو مفيش خلاص. كان بعض الصحابة يقولون رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود، اللي موجود حاجة كده زي إيه حاجة من الفرو أو من الشعر قسية أو خشنة، ده لبس النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس ثوبا الإزار إلى منتصف ساقيه، الإزار من منتصف الساقين مش كبر بقى وخيلاء زي البعض بقى، تلاقي بعض الملوك كده إيه يجر وراه 10 متر بقى ماشي كده يكنس الشارع وراه، لا كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا
زاهدا ثيابه إلى منتصف ساقيه صلى الله عليه وسلم. ولما قبض، قبض في إيه؟ أخرجت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها للصحابة يوما ثوبين غليظين، ثوبين خشنين كده غليظين خشنين، وقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبين، مات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذين الثوبين، قبض وهو يعني لابس ثياب خشنة قاسية الملمس. لكن زي ما قلت إذا تيسر غيرها، إذا كان عنده الشيء الحسن كان يلبسه صلى الله عليه وسلم. قلنا أنه كان يلبس حلة حمراء نظر إليها الصحابة رضي الله تعالى عنها فقالوا والله ما رأينا أجمل منها. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ثوبا ليوم الجمعة، شوف خلي بالك يوم الجمعة ينتقي له النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما عنده يذهب به إلى خطبة الجمعة ويختار. يعني المسألة إخواني مش تكلف بقى أن أنت تلبس حاجات بقى خشنة ولا مقطع، لها كان كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. رايح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة لا، ينقي أجمل حاجة عنده صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، فكما قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف شظف العيش، أو لا يتكلف أن يلبس الرديء أو يأكل الرديء من الطعام، إنما كان الأمر فيه توازن. دخل رجل ذات يوم على النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مالك بن نخلة، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، دخل كده في ثياب ايه رثة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا ألك مال؟ عندك فلوس؟ ألك مال؟ قلت نعم. مالك ده قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أي المال لك؟ عندك مال إيه؟ فقال مالك الإبل والغنم والخيل والرقيق، ده عنده كمان عبيد، يعني راجل إيه؟ راجل غني ما شاء الله، راجل عنده خيل وغنم وعبيد ورقيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا آتاك الله مالا فليرى الله أثر نعمه عليك وكرامته. عندك مال يرى الله عز وجل أثر نعمته، تخيلش كده. وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص عندك مال، لو ما كانش عندك يبقى ليك عذرك، يبقى زي ما قلنا ما تزعلش، لا تحزن على ضياعها أو زوالها ولا تفرح بقدومها، لكن عندك. شوف النبي حريص، سأله لألا بسأله أنت عندك مال ولا ما عندكش، عشان إيه؟ عشان معنى اللي بنقوله يا إخواني، حتى لا يتسرب إلى قلوب البعض المسألة مسألة متكلفة. النبي لما لبس ثوبين غليظين هو ده اللي كان موجود، هو ده اللي تيسر له، ولو تيسر له أفضل للبسه. لم يدخل إلى قلبه رجل أهدى، امرأة من نساء الأنصار أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم عباءة حسنة، فإذا بأحد الصحابة ينظر إليها، بص كده يا سلام جميلة عباية كده شكلها جميل، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدته هذه المرأة هذه العباءة بعد أن صارت عباءته رثة، خلاص العباية الثانية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم ادمت، يعني النبي محتاج العباية دي. لكن الراجل شاف العباية قعد يبصلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعجبك؟ قال نعم يا رسول الله. قال هي لك. خلعها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها للرجل. فيش مفيش في القلب، مسألة سهلة. فنظر الصحابة إلى الرجل، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة لهذه العباءة. فقال والله ما أردت إلا أن أكفن في شيء مس جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما بخذ وما تعلق قلبه بهذه الأشياء، جات له حاجة حلوة لبسها فيش مشكلة، لكن لم يتكلف هذا. وجاءه رجل يسأله قال يا رسول الله الرجل يحب النعل الحسن والثوب الحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، إن الله إيه؟ جميل يحب الجمال. يا أخوانا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، الزينة مش حرام، أهم شيء الإنسان كما قلت لا يتعلق بها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، جم قالوا لأبو الدرداء قل لنا كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنفعنا ولا تضرنا. فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، تبقى كده بين الناس المسلم جميل نظيف شكله جميل، حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. تجيش بقى أنت تتكلف إن أنت أصل ده زهد بقى إنما ممكن تختار شيئا أكثر تواضعا، ما تتعلاش على الناس بثياب شهرة، ما ده حاجة قلناها كده لما كنا بنشرح خلق التواضع، وقلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن ممكن إنسان يترك حاجة أفخم من حاجة عشان تواضع لله، دي شيء آخر، لكن الأصل إن الإنسان لا يحب الفحش ولا التفحش، وبهذا ينضبط الميزان. كما قلت لحضرتكم قضية ليست قضية مظهر ولا قضية شكل، إنما قضية قلب وإرادة. أصل الزهد كما قلنا هو انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، إن القلب يبقى رغبته كلها فيما عند الله عز وجل، مش بس زي ما قلنا في الأكل والشرب والثياب، لا ده حتى في المنزلة. قلنا في الأول أثر سفيان الثوري لما سألوه عن الزهد، قالوا ما الزهد يا سفيان؟ قال الزهد سقوط المنزلة، بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إذا كان في الحراسة. شوف بقى المعنى الجميل ده، إذا كان في الحراسة كان في الحراسة، وإذا كان في الساقة كان في الساقة، إذا استأذن لم يؤذن له، وإذا شفع لم يشفع. مين ده؟ عبد، أنا بسميه عبد الله الحر، اللي تحرر قلبه من حب الدنيا، تحرر قلبه من أسر الشهوات. شوف كده النبي بيوصفه تاني بيقول إيه؟ طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، مش قاعد بقى وقاعد بقى يجمع في المال ويجمع في الفلوس وكل همه الدنيا، لا ده طلع ترك كل شيء وخرج ينصر دين الله عز وجل، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، مش واخد باله بقى ساعة الحرب هو شكله بقى مسبسب ولا لا، ده هو في هذه اللحظة ينظر لمعالي الأمور ولا ينشغل بسفسافها. شوف بقى النبي قال عليه إيه؟ إذا كان في الحراسة كان في الحراسة. إيه يعني؟ هتعينوني غفير في الجهاد في سبيل الله؟ حاضر، إيه المشكلة؟ إذا كان في الساقة كان في الساقة، إذا كان في مؤخرة الساقة مؤخرة الجيش لا هيبقى بقى قائد ولا هيشار إليه بالبنان والناس هتشاور عليه آه ده فلان الفلاني القائد العظيم، ولا في دماغه، هو حيثما وضعته أدى ونفع ونصر الله عز وجل به دينه. إذا كان في الحراسة كان في الحراسة، وإذا كان في الساقة كان في الساقة، إذا استأذن لم يؤذن له، وإذا شفع لم يشفع. يجي يستأذن يقول له لا ما انتش داخل، يجي يشفع يقول لفلان فلان الفلاني عايز يتجوز بنتك وأنا بشفع له، ده راجل لا مالكش شفاعة عندنا، واحد عايز يشتغل طب ممكن تشغله لا مالكش خطر عندنا. يعني ايه؟ رجل لم ينظر الى مكانته ولم ينظر الى مكانه ولم ينظر الى موقعه ولم ينظر الا إلى نصرته لدين الله عز وجل. ده معنى قلبي، ده معنى قلبي، إن الإنسان زهده الحقيقي في رغبته في قلبه. لما جمل سيدنا خالد بن الوليد بمناسبة الحديث اللي أنا قلته ده، فبيقولوا له يعني لما عزل